وقع بامرأته.
وقع بامرأته صحيح، وقع بامرأته. نعم.
فأشار إلى عبيد الله بن عمر.
إلى عبد الله. عندكم عبيد؟ لا، إلى عبد الله. نعم. عبد الله نعم.
فأشار إلى عبد الله بن عمر،
لأن المراد هو عبد الله بن عمر القطان. واضح؟ نعم.
فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله.
اذهب إلى ذلك فسله، وقد بينت لكم هذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
قال فلم يعرفه الرجل.
لم يعرفه الرجل، يعني الرجل الذي أراد أو السائل ما عرف أن ذاك ابن عمر الفقيه، فقال نذهب. قال من القائل ذهبت؟ قلنا لكم شعيب. نعم، القائل هذا هو شعيب، لأنه قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني شعيب يحكي عن أبيه فيقول حصل كذا وكذا وكذا، يعني جاء رجل إلى أبي، لأن البحث مع من؟ أن رجلا أتى من؟ عبد الله بن عمرو، وهو من هذا؟ هو هذا جد شعيب. واضح؟ نعم.
فذهبت معه فسأل ابن عمر.
لا، واضح لكم البحث ولا؟ هنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه، من الذي يروي القصة؟ الأب وهو شعيب يحكي عن عبد الله بن عمرو. واضح لكم؟ واضح. إذن قال فذهبت، من القائل؟ شعيب.
فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك.
نعم، قال فذهبت معه، يعني شعيب يقول ذهبت معه فسأل ابن عمر، فماذا قال ابن عمر؟ قال بطل حجك. تبع هنا جاء يسأله عن محرم وقع بامرأته. ابن عباس كان بعد ماذا؟ بعد رمي الجمرة الكبرى. واضح؟ قال
فقال الرجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهد.
نعم، فحج واهد، يعني عليك أن تحج وعليك الهدي.
فرجع إلى،
يعني عليك الهدي الآن وعليك حج من قبل. وبينت لكم هذه المسألة إذا كان هذا أو كانت هذه حجة الإسلام، حجة الفريضة، هذا مما فصلته بالدرس الماضي. نعم.
فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله.
انتبهوا الآن، من الآن المفتي؟ ابن عباس. والرواية الأولى كانت عن من؟ عن ابن عباس. هنا سيقول ماذا؟ بطل حجك، وهناك لم يقل بطل حجك، هذا هو التفصيل. هنا قال بطل حجك، لماذا؟ لأنه كان قبل رمي الجمرة. لا، سيأتي الآن ابن عباس فقال كما قال. واضح لكم؟ فالآن فتوى ابن عباس التي ستأتي، انتبهوا لها. قال
فقال له كما قال ابن عمر.
فقال له كما قال ابن عمر. ماذا قال ابن عمر؟ بطل حجك. إذن ابن عباس ماذا قال؟ بطل حجك. والرواية الأولى ماذا قال فيها؟ عليك هدي، ولم يقل بطل حجك. هذا هو التفصيل بين هذه الأثار. واضح لكم؟ قال
فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال.
نعم، عبد الله قال قولي مثل ما قال، يعني أقول بقولهم، أقول بقولهم. وهذه الرواية قد فصلتها لكم في الدرس الماضي، ولا حاجة لنا أن نعيد. نعم.
وعن سعيد بن جبير أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير.
انتبه، هذه رواية سعيد بن جبير أن رجلا أهل هو وامرأته بماذا؟ جميعا بعمرة. أهل بماذا؟ بعمرة. ولا شك أن هذا أيضا دخل في الإحرام، أليس كذلك؟ ويحرم عليه الجماع، ويحرم عليه ما ذكرناه من محظورات الإحرام. قال فقضت،
فقضت مناسكها إلا التقصير.
انتبه، فقضت مناسكها إلا التقصير، يعني طافت بالبيت وصلت ركعتين ثم ذهبت إلى الصفا والمروة وانتهت، ولكن لم تقصر، لم تأخذ شيء من شعرها، فماذا حصل؟ قال فغشيها يعني جامعها زوجها قبل أن تقصر شعرها. انتبه، جامعها زوجها قبل أن تنتهي كليا، لأنه إذا لم يقصر ما زال المعتمر والحاج على إحرامه حتى ينتهي من جميع المناسك. ولا شك أن التقصير من مناسك العمرة، وكذلك هو من مناسك الحج. فهنا وقع عليها زوجها قبل أن تقصر، فماذا قال ابن عباس؟ اسمعوا ثم استحى رضي الله عنه، فقال
فسئل ابن عباس عن ذلك فقال،
فسأل ابن عباس يعني سأل الرجل، نعم،
فسأل ابن عباس عن ذلك فقال إنها لشبقة.
فقال ابن عباس إنها لشبقة، وتعلم ما معنى شبقة. لما قيل ابن عباس قال إنها لشبقة، يعني هذه المرأة إلى هذه الدرجة مشتاقة إلى زوجها، شبقة تريد الجماع. فماذا قيل لابن عباس؟
فقيل له إنها تسمع.
فقيل لابن عباس يا ابن عباس إنها تسمع ما تقول، يعني لا تذكر ذلك، فماذا فعل؟ قال الراوي
فاستحيا من ذلك فقال ألا أعلمتموني،
فاستحيا من ذلك رضي الله عنه وقال ألا أعلمتموني، ألا أخبرتموني بأنها تسمع؟ لأن هذه الكلمة لا شك أنها فيها ما فيها. فهو رضي الله عنه تأثر لما قيل وذكرت له هذه القصة، قال إنها شبقة يعني مستعجلة، ما انتهت وما قصرت وتركت زوجها يقع عليها. فقيل له يا ابن عباس المرأة تسمع ما تقول، فقال ألا أخبرتموني أنها تسمع حتى أقف عن هذا الكلام، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقال لها أهريقي دما،
فقال ابن عباس رضي الله عنه أهريقي دما، يعني عليك أن تفتي بدم. فقالت
قالت لي ناقة أو بقرة أو شاة.
فقالت ماذا يعني ماذا عليك؟ قال إما أن تنحري ناقة أو بقرة أو شاة، أنت مخيرة، لأن كل هذه يطلق عليها بدنة. واضح لكم؟ كل هذه الأمور الثلاث يطلق عليها بأنها بدنة وتصلح لأن تكون كفارة لهذا الأمر. فقال
قالت أي ذلك أفضل؟ قال ناقة.
فقالت أي ذلك أفضل، يعني أي هذه الثلاثة أمور أفضل؟ قال رضي الله عنه ناقة. لماذا؟ لأنها لا شك أنها أكبر أولا في الحجم، وثانيا هي كالبقرة في مسألة الإسقاط عن سبعة كما تعلمون.
ومن لم يجد،
فهذا الأثر فيه ماذا؟ فيه فوائد، منها أن من انتهى من مناسك العمرة ولم يقصر فإن عليه ماذا؟ ووقع في محظور وهو الجماع فإن عليه بدن لهذا الحديث. وأيضا هذا الأثر فيه دليل على أن التقصير واجب وليس بركن، تقصير واجب وليس بركن من أركان الحج، عرفتم؟ وسيأتي بيان ذلك. من أين أخذنا ذلك؟ أنها أن ابن عباس ما أمرها بماذا؟ ما قال لها إن هذه العمرة بطلت أو إلى آخره كما قيل في مسألة الحج، فهنا أمرها ببدنة، فدلنا ذلك على أن التقصير واجب وليس كما يقول بعضهم بأنه سنة أو ركن، بل الصحيح أنه واجب من واجبات الحج، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
نعم، وسبعة إذا رجع. قال ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه ماذا؟ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، أو وسبعة على أنها صيام سبعة، وسبعة إذا رجع، يعني عليه أن يصوم ثلاثة أيام أو عليه سبعة أيام. واضح لكم؟ هذا إذا رجع، تلك عشرة كاملة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى، قال
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
نعم، الشاهد منه فمن لم يجد، يعني من لم يجد الهدي وهي الناقة أو البقرة أو الشاة. وفي أثر ابن عباس دليل على أن هذا هو الهدي ولا يجد غيره، يعني لو قال رجل أنا أذبح غير ما ذكر في هذا الحديث هل يجوز؟ قلنا له أبدا. واضح لكم؟ لأنه قد نص السلف على هذه الأمور الثلاثة. فلا يأتي مثلا يقول والله أنا أهدي بنعامة، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الهدي هنا منصوص عليه، وهذا هو المراد من الهدي، فلا يجوز العدول عن الألفاظ الشرعية لغيرها. فمن لم يجد، يعني من لم يجد الهدي المشار إليه فماذا عليه؟ قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني يصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم، هذه السبعة عند الرجوع. نعم.
والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق.
انتبه. يقول المصنف رحمه الله تعالى والأفضل أن يقدم صوم الثلاث أيام قبل يوم عرفة. قبل يوم عرفة، يوم عرفة متى؟ اليوم التاسع. وهذه مسألة أيضا فيها بحث طويل عند الفقهاء والأصوليين، وهو هل يجوز أن يقدم الهدي والفدية، هل يجوز أن يقدم الفدية قبل وقوعها أو قبل يومها؟ هو الآن لماذا سيصوم؟ لأنه هذا في مسألة الوقوع في المحظور، لكن اختلفوا في مسألة ماذا؟ من دخل في الحج متمتعا أو قارنا ولم يكن معه الهدي، البدل ماذا؟ ما هو البدل؟ الصيام، صيام ثلاثة أيام. فهل هذه الأيام التي سيصومها هل يجوز أن يقدمها قبل يوم الهدي؟ يعني هل يجوز أن يوقع البدل قبل أن يأتي اليوم الذي هو يوم للهدي أو لا؟ هذه مسألة أخرى، واختلف فيها العلماء اختلاف طويل. البحث الآن في من وقع هنا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، البحث والبحث في مسألة الهدي. فمن لم يجد فماذا عليه؟ فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم. هنا قال المصنف يجوز له، وقد خالف بعضهم وقال لا يجوز إلا أن يأتي يوم النحر. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قد يجد الهدي وهو الأصل، أليس الأصل هو الهدي والصيام هو بدل عن الهدي، أليس كذلك؟ فقالوا قد يأتي يوم النحر ويجد المال فيهدي، ولكن الصواب هو ما ذكره المصنف بأنه يجوز. وهذا أيضا متفرع على مسألة الكفارات في الظهار، فمن ظاهر من زوجته ثم أراد أن يعود، تعلم أن الظهار هو يمين، فأراد أن يعود، هل يكفر قبل الوطئ أو لا بد من الوطئ ثم الكفارة؟ خلاف بين أهل العلم، عرفتم؟ والصحيح أنه يكفر قبل الوطئ، بعد ذلك يجوز له أن يطأ، وإن وطأ ثم كفر فكلاهما جائز. واضح؟ هذه التمتع لا، لأن هنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، كلامه على من وقع. فالآن يقول الذي لا يجد الناقة ماذا يفعل؟ للذي وقع بالتمتع، لأنه إذا لم يجد الهدي الذي هو مقابل التمتع، الهدي لماذا وجد؟ للتمتع. فمن لم يجد الهدي فماذا يفعل؟ صيام ثلاثة أيام، سيأتيك الآن في الدليل. نعم. اقرأ.
والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، إن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
نعم. وهذا قد تكلمنا عليه في الصيام، قد تكلمنا عليه في الصيام، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا فيه فائدة على أن الصيام في أيام التشريق لا يجوز وهو محرم. لماذا؟ لأن الاستثناء دليل التناول، فهو استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حكم هذا الرجل، وهو كما قالت عائشة لم يرخص، والمراد هنا بمن؟ هذا قال العلماء المراد به حكم له حكم الرفع، أي لم يرخص، أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد. وهذا قد بينته لكم في الفتح الدرس الماضي في قوله في قول ابن عمر من السنة، وضح لكم. فهنا لم يرخص، من الذي يرخص لهم ويمنعهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقول عائشة لم يرخص، أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا. ومقابل الرخصة ما هو؟ العزيمة. مقابل الرخصة العزيمة، يعني لا يجوز الصيام في أيام التشريق إلا، هذا معنى الحديث، الرخصة هكذا، إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا الذي يجوز له أن يصوم. واضح؟ واضح لكم؟ فهذا فيه دليل على أن أيام التشريق لا يجوز للمسلم أن يصوم هذه الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أيام أكل وشرب، كما ورد بذلك الحديث الصحيح. فالآن من لم يجد، المجامع إذا لم يجد الناقة أو الشاة فماذا يفعل؟ قال العلماء ننتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الصيام. قال العلماء ننتقل إلى البدل وهو الصيام. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل في مسألة الهدي. الله سبحانه وتعالى قال من لم يجد الهدي فماذا عليه؟ الصوم. فقالوا كذلك نحن ننتقل بمن وقع ولم يجد الهدي بأن ننتقل به إلى ماذا؟ إلى الصيام. نعم.
تنبيه، ومثل الرجل في هذا المرض سواء بسواء، غير أنها إذا كانت مكرهة في وطئها فلا هدي عليها.
نعم. قال ومثل الرجل في هذا المرأة سواء بسواء، لا فرق، الرجل عليه وعلى كذلك المرأة، لأن التي جاءت تسأل من هي ابن عباس؟ امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فابن عباس أمرها. قال سواء بسواء، غير أنها إذا كانت مكرهة في وطئها فلا هدي عليها. لماذا؟ للمسألة الأصولية، هل المكره مكلف أو ليس بمكلف؟ واضح؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلاف طويل. ذهب الجمهور إلى أنه مكلف على اختلاف طبعا، ونقل بعضهم عن الجمهور خلاف ذلك بأنه غير مكلف، وهذا سيأتي إن شاء الله غدا في أصول الفقه، هذا هو درسنا غدا إن شاء الله. فالمكره طبعا البحث في المكره الغير ملجأ، أما المكره الملجأ فلا شك أنه بالإجماع على أنه غير مكلف، إلا عند من يقول بالتكليف بما لا يطاق. البحث الآن في المكره الغير ملجأ، فلو أكرهت هذه المرأة على الوطء فلا شك أن الحكم يرتفع عنه للقرآن والسنة. أما القرآن لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان هذا في الكفر والنطق بالكفر فمن باب أولى فيما هو دون ذلك. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، وفي رواية رفع، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الحديث له طرق يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحة، وهو في مسند الإمام أحمد. فهذا دليل على أن المكره غير مكلف، أليس كذلك؟ فهنا المرأة لو وقعت في الوطئ وهي مكرهة على ذلك فما الحكم؟ ليس عليها شيء. وضح لكم؟ قال
وأيضا فإن حجها صحيح بخلاف حج زوجها الباطل.
فإن حجها صحيح حتى لو كان بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي ماذا؟ رمي الجمرة الكبرى، الحكم واحد، لأن الإكراه يرفع ماذا؟ يرفع التكليف في الصورة التي أكره عليها. وهذه مسألة إن شاء الله غدا أفصل فيها لأن فيها جزئيات كثيرة. الإكراه يرفع التكليف في الصورة التي أكره عليها، لأنه قلم التكليف ارتفع عنه كليا لا، ولهذا اختلف العلماء في مسألة الإكراه بسبب هذه الصورة. إذن المرأة التي أكرهت على الوطئ فنقول إن حجك صحيح وليس عليك شيء، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المكره ليس عليه شيء، أي رفع عنه قلم التكليف إلا في صورة واحدة وهي القتل. إن قتل وهو مكره على القتل فلا شك أن هنا قلم التكليف لا يرتفع عنه، لأن الإكراه إنما رفع للدفاع عن النفس، ولا يجوز له أن يفضي أو أن يحافظ على نفسه في مقابل ماذا؟ نفس أخرى هي مساوية له، أي مسلم مثله. عرفتم؟ هذا ما ذكرناه وسيأتي بيانه إن شاء الله غدا. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزول، فقال: إن كانت أعانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء.
نعم، هذا أيضا مما يؤيد ما ذكرنا، وهو قال: ما ثبت عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور. وقعت على امرأتي قبل أن أزور، ما معنى أزور؟ أي قبل أن أفيض، المراد به الإفاضة كما بينت لكم، لأنه لو كان المراد به قبل الإفاضة بعد الإفاضة فلا يقول قبل أن أزور، المراد به هنا قبل الإفاضة. بينت لكم بأن الجماع له ثلاثة صور: الصورة الأولى قبل عرفة، الصورة الثانية بعد عرفة وقبل رمي الجمار، الصورة الثالثة وهي هنا الآن بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقبل أن يفيض. هذا الذي لا عليه إلا ماذا؟ إلا بدنة. صحيح أنه وقع في محرم وعليه أن يأتي بهذه البدنة. قال: قبل أن أزور. فقال: إن كانت أعانت، انتبه إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، إن كانت قد أعانتك، يعني أعانتك على ذلك، فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء. ما معنى ذلك؟ يعني عليك أن تهدي وعليها هي أيضا هدي. قد يقول قائل: لماذا لم تقولوا ذلك أيضا في الصوم؟ أليس الصوم إذا وقع الرجل على زوجته قلتم عليهم كفارة واحدة فقط، وهو على من؟ على الرجل. نقول: شتان بين هذا وذاك، وهو قياس مع الفارق كما يقول الأصوليون. لما هنا الحج هو لمن؟ لا الحج للشخص بنفسه سيسقط حكم عن نفسه، وأيضا هذا الرجل سيسقط حكم عن نفسه. هذا الأمر الأول. قد يقول قائل: كذلك الصيام ستسقط هي عن نفسها ويسقط هو عن نفسه. نقول: لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكفارة ولم يقل للرجل وعليها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دلنا ذلك على أن المرأة ليس عليها ماذا؟ الكفارة، إنما هي على الرجل كما قال الفقهاء. أما هنا فقد وردت الآثار الدالة أن على كل منهما ماذا؟ على أن على كل منهما كفارة. وقال العلماء: لا قياس مع النص. قد يقول قال: أين النص؟ نقول: هذه الآثار هي حجة عندنا، فهي كالنص في المدلول. واضح لكم؟ فهنا سقط الاستدلال بالقياس، لأن القياس مقابل الأثر والنص لا عبرة به، هذا هو الصحيح. واضح لكم؟ نقول:
إذا لم تعن ليس عليها الشهادة، عكس الإكراه، ليس عليها الإكراه، يعني إذا لم تعن ليس عليها الحج، يعني لا يمكن أن تكون مكرهة حتى مجرد
عدم إعانتها على صوم
طواف.
إذا سكتت وسقطت ولم تتحرك ولم تقل له قم، هذه ماذا تسمى؟ تسمى إعانة أم تسمى مكره؟ المكره أن تدافع عن نفسها وتقول أبدا، هذه مكره. أما الصورة التي تحكي عنها أنت هي هذه. قال: إن كانت قد أعانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك، يعني ما معنى ذلك؟ يعني إذا أبت ورفضت وما عانتك على هذا الفعل وسكتت، فإن عليك أنت فقط وليس عليها هي شيء. قال: فعليك ناقة حسناء. وأيضا ثبت عنه رضي الله عنه: على كل واحد منهما هدي. هذا أيضا مما ثبت عن ابن عباس. راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 580. إلى هنا واضح؟ واضح المسألة؟ إذن هذا هو مبحث الجماع في الحج، وبينت لكم التفصيل الثلاث: إذا وقع كذا، إذا وقع كذا، إذا وقع كذا، ماذا على الأول، ماذا على الثاني، ماذا على الثالث. هذا هو التفصيل الذي ورد عن السلف رضي الله عنه.
الثاني اللي قبل الرمي، هل المقصود بالرمي ولا وقت الرمي؟
لا، الرمي، البحث الرمي، ما رمى
يعني
لا عبرة بالوقت، العبرة بالرمي. كذلك الحكم هو نعم لا شك. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، لكن هذا هو الصواب، لأن الأصل هنا في الرمي وليس الوقت، لأنه قد يؤخر الرمي. عرفت؟ نعم.
الدماء في الحج.
انتبه، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من محظورات الحرمين ومحظورات الإحرام وجزاء الصيد وجزاء الوطئ، أراد أن يبين مسألة مهمة. أنتم تقولون دماء دماء دماء، فهل هذا على عمومه وشموله يشمل كل محظور وقع فيه الإنسان، أو هناك دماء قد قيدت من الشرع؟ الأصل إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال العلماء إن الأصل في الأموال والدماء الحرمة والأعراض، الأصل في هذه الأمور الحرمة، بخلاف الأصل في الأشياء الأخرى فإن الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. انتبهوا إلى هذه القاعدة، نقاعد الآن. من أين أخذتم إن الأصل في الدماء والأموال والأعراض الحرمة؟ أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخر الحديث. إلى هنا واضح؟ من هنا أخذ العلماء. ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يوجب على إنسان آخر في ماله إلا بدليل. لماذا؟ لأن الأصل الأموال فيها الحرمة والهدي إيجاب للمال، فلا يجوز أن نوجب على الناس إلا بدليل. قبل أن نخوض في هذه القاعدة، قبل أن نخوض في الدماء، هذا ما أريد أن أبينه لكم. يعني القاعدة قد يقول قال نجد أن الفقهاء دائما إذا فعل كذا فعليه دم، إذا فعل كذا فعل، فكيف الجواب؟ نقول الجواب ما ذكرناه لكم. القاعدة الأصل في الدماء والأموال والأعراض الحرمة، قاعدة مؤصلة. فمن أراد أن يستبيح مال أحد فيقال له عليك الدليل، وإلا لا نقبل. ولهذا تجد أن المصنف هنا قد أصاب في تقييد الدماء في هذه الأمور. قد يقول قال لكن إذا وقع في محظور نقول عليه أن يتوب وليس عليه دم، عليه أن يتوب إلى الله إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام الأخرى التي لم يرد فيها الدم. ما هي التي ورد فيها الدم؟ التي ورد فيها الدم ما سيذكره المصنف. نرى، قال
الدماء في الحج.
هنا قال الدماء، ولا يقصد الدماء التي هي في مقابل فقط المحظورات، لا، يقصد الدماء التي وردت في الحج بشكل عام، سواء كان في مقابل محظور أو لم يكن في مقابل محظور. واضح؟ فقال
قال أولا دم التمتع والقران.
دم التمتع والقران، من دخل في الحج متمتع أو قارن فعليه ماذا؟ عليه الدم. هذا ما بيناه في بداية الحج. ما الدليل على ذلك؟ قال
وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبى بحج وعمرة قارنا بينهما، لقوله تعالى.
لقوله، اللام هنا تعليلية يعلل، يعني الدليل على ذلك ما هو؟ ما سيأتي، وهو
تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
هذا هو الشاهد، فمن تمتع بالعمرة. قد يقول قائل وهل القران داخل في هذا؟ الجواب نعم، القران داخل في ذلك. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر أدخل الحج، أدخل العمرة في الحج، فهو تمتع بالعمرة وأوجد العمرة، إذن عليه الدم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن أدخل العمرة إلى الحج فيجب عليه ماذا؟ دم التمتع. أيضا مما يدل على أن القارن يجب عليه الدم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سدت الهدي. وصحح ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وأجاد وأفاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، وذكر ما يقارب من 20 دليل، يعني ذكر أدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، خلافا لمن قال بأنه حج ماذا؟ مفرد، لأن بعضهم قال هو حج مفرد، والصحيح أنه حج قارن ولم يحج مفرد. إلى هنا واضح؟
قصد في موضوع أنه ما صف الهدي يعني الحج الثاني يعني
أنه
ممكن
الحج أبدا، لأنه أمرهم بالتمتع. فلو كانت السنة القادمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبب القران وعدم التمتع هو ماذا؟ هو سوق الهدي، لأن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا تمتعوا، قالوا كيف نتمتع وأنت لم تتمتع؟ فقال أنا عدم تمتعي هو أنني سقت الهدي، من المدينة، ولو أني ما سقت الهدي لتمتعت كما تمتعتم أنتم. فلو كانت السنة القادمة لحج متمتعا لا أنه مفرد. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن التمتع واجب، التمتع واجب على الحاج، وهذا ما بيناه، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في الزاد، ونقله عن ابن عباس وقال لا يغرك قلة السالكين لهذا الطريق، فإن معك حبر وبحر الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنه يقول بالوجوب، ويكفينا في ذلك سلف ونبراس، أليس كذلك؟ وبينا الأدلة الدالة على وجوب التمتع، واضح؟ قال
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
نعم.
الثاني دم الفدية.
الثاني دم الفدية، ما هو دم الفدية؟ قال
الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذن.
وبينت لكم بأن هذا الشعر المراد به شعر ماذا؟ شعر الرأس، خلافا لمن قال بأنه يشمل جميع الشعور، بينا بأن الصواب هو شعر الرأس. قال
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام،
من صيام أي صيام ثلاثة أيام،
ففدية من واضح؟ صيام أو صدقة أو نسك،
أو صدقة أو نسك. هذا مرة معنا الصيام، لما سأل ذاك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الرأس فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال فاحلق رأسك، فأمره بالإطعام، أو صم ثلاثة أيام، أو عليك بماذا؟ بالنسك. خيره بين هذه الثلاثة أمور، تذكر هذه المسألة. فالمراد بالآية هنا من صيام، المراد كم؟ صيام ثلاثة أيام كما ورد في الحديث الصريح. وبينا بأن أو هنا الصحيح أنها على التخيير، كما قال ابن عباس إذا جاءتك أو في القرآن فاحملها على ماذا؟ على التخيير. وهذا هو الأصل عند اللغويين، الأصل في أو أنها تحمل على التخيير، ولها معاني طبعا، أو تأتي بمعنى الواو، ولها معاني كثيرة قد ذكرتها لكم مرارا وتكرارا. نعم.
الثالث دم الجزاء، وهو الدم الذي
هذا هو الدم الثالث. إذن الدم الأول دم التمتع والقران، الدم الثاني هو دم الفدية، وهذا في ماذا؟ في الشعر، واضح؟ ليس على العموم بل هو في الشعر. الأمر الثالث دم الجزاء، ما هو الجزاء؟ وهو الصيد كما قال المصنف، وبينا لكم دم الجزاء وكيف يخرج بالتفصيل. نعم.
قال وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا، أما صيد البحر فلا شيء منه عليه، فقد سبق قريبا الكلام عن هذا الدم.
نعم، وهذا قد بيناه لكم بأن الله سبحانه وتعالى حصر ذلك في صيد البر، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، واضح؟ وبينا ذلك بأن هذا في صيد البر.
الرابع دم الإحصال، ويكون بسبب انحباسه عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو غير ذلك، ولا يكون قد اشترط عند إحرامه لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم، هذا هو الدم الثالث وهو الرابع وهو دم الإحصار. ما هو دم الإحصار؟ يقصد بذلك المصنف رحمه الله تعالى أنه لو أن رجل لبى بالحج أو لبى بالعمرة ثم بعد ذلك أصيب بجائحة وما استطاع أن يتم العمرة أو الحج وأراد أن يرجع، فماذا عليه؟ عليه دم. لكن إذا اشترط كما بينت لكم الاشتراط، اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي وليس محلي، اللهم محلي من الإحلال، أي اللهم إحلالي وأصبح محل حيث حبستني، فإن اشترط فلا شيء عليه، لأن هذا الاشتراط يسقط عنه الدم. قال ولا يكون قد اشترط عند إحرامه. عرفتم ما معنى الاشتراط؟ هذا هو الاشتراط، وبينته لكم في بداية الحج، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. واضح؟ يعني الذي يصاب بذلك فإن عليه ماذا؟ أن يهدي، عليه أن يهدي. فلو أن رجل لبى بالحج أو بالعمرة ولم يشترط، ثم ما استطاع، يعني أحصر ما استطاع أن يتم هذا الحج وما استطاع أن يتم العمرة، فنقول ماذا عليك؟ نقول عليك أن تهدي، ثم بعد ذلك لا شيء عليك. وضح لكم؟ أما طبعا إن كانت هي حجة الإسلام أو العمرة الأولى فلا شك أن عليه من السنة القادمة، لأنه واجب على الفور كما بينا لكم هذا في البداية. أما إذا اشترط فإنه لا هدي عليه، إلا أنه إذا كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام فإن عليه من قابل، لأنه واجب على الفور كما سبق. نعم. الدم الخامس.
الخامس دم الوطئ، وهو دم يفرض على الحاج إذا وطأ
إذا وطأ
أثناء حجه.
نعم. قال دم الوطئ، ما معنى الوطئ؟ وطئ الشيء، يعني وضع، يعني كما نقول وطئ بقدمه الأرض، أي داس بقدمه الأرض ووضع قدمه عليها. والمراد بالوطء هنا الجماع، يعني وطأ الرجل زوجته، يعني جامعها. فالمراد هنا إذا وقع الرجل على زوجته فعليه الدم، للآثار التي قد سقناها عن السلف. نعم.
العمر.
بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام الحج بالتفصيل انتقل إلى العمرة. لماذا؟ لأن العمرة جزء من الحج، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إذن العمرة جزء من الحج. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين هذه العبادة، ولا شك أنها في الحج واجبة، وفي غير الحج بينا بأنها واجبة إذا لم يعتمر في حياته. بينا لكم بأن العمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، وسقنا لكم الأدلة الدالة على ذلك، واجبة. أما إذا اعتمر في الحج فنقول سقطت عنك، ليس عليك أن تعتمر، يعني ليس بواجب. العمرة ما معناها في اللغة؟ مأخوذة من الاعتمار. ما معنى الاعتمار؟ الزيارة. واضح؟ المراد بالعمرة هنا الزيارة، اعتمر أي زار. واضح لكم؟ قال
العمرة من أجل العبادات وأفضل القربات التي يرفع الله بها لعباده الدرجات.
نعم.
ويحط عنهم بها الخطيئات، وقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حض على العمرة قولا، يعني بأقواله، وعملا أيضا، قد اعتمر صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذلك. نعم.
فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. طبعا وبينا لكم بأنه يدخل في ذلك الكبائر. قد يقول قائل ورد في أحاديث أخرى إلا إذا اجتنبت الكبائر، طبعا في غير العمرة، فنقول العمرة تبقى على العموم، وما ورد فيه العموم يبقى على العموم، ولا يصلح هنا التخصيص والتقييد. لماذا؟ هذا بينته لكم، وقلت لكم إذا جاء التعميم في حديث فإنه يبقى على عمومه إن كان في الكفارات كهذه، يعني معناه تكفر الذنوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ماذا؟ سيئاتكم، يعني يكفر الصغائر، أليس كذلك؟
فالآن إذا اجتنبت الكبائر الصغار أصلا تكفر بمجرد اجتناب ماذا؟ الكبائر. إذن المراد هنا العمرة إلى العمرة أي تكفر الكبائر، لكن إذا كانت عمرة خالصة مع التوبة ليست هكذا، وهو ينوي أن يقع في الكبائر رغم ذلك ماذا؟ يفعل المحرمات. وضح لكم؟ ليس هذا المراد. المراد أولا أن يعتمر أو أن يأتي بهذه الكفارات وهو خالص لله سبحانه وتعالى في هذه العمرة، ولا ينوي ولا يعزم أن يعود. الأمر الثاني، كلكم يعلم بأن هذا إذا قبلت العبادة، ومن يستطيع أن يجزم أن العمرة قبلت منك؟ أليس كذلك؟ يعني نحن نقول نعم هي مكفرة للكبائر، لكن متى؟ إذا قبلت. إنما يتقبل الله من؟ من المتقين. فكن من المتقين، والمتقي غالبا لا يقع في المحرمات، أليس كذلك؟ فالأمر ليس هكذا عدد. يقول الرجل والله أنا أقع في المحرمات ثم أذهب أعتمر، أقول احذر فإنك لا تدري، قد يأتيك الموت وأنت على كبيرة. نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر ليس بالهين. فتبقى هذه النصوص على عمومها، وقد بينت هذا بالتفصيل وليس لنا حاجة في إعادته. نعم.
وقال تابعوا،
وقال عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما
تابعوا، وهذا يفيد المتابعة والتكرار، تابعوا بين الحج والعمرة. نعم. يعني مرة بعد مرة وكرة بعد كرة.
هل المتابعة بين الحج والعمرة، ولا المتابعة بين الحج والحج والعمرة والعمرة؟ لبعض العلماء قالوا المتابعة تكون حج وعمرة، حج وعمرة.
نعم.
أن المتابعة تكون مثلا حج وكل عام حج وكل عام عمرة.
لو تابع بين الحج والعمرة ألا ينطبق عليه أنه تابع بين العمرة؟ هذا هو المراد. لكن لو تابع بين العمرة والعمرة ما تابع بين الحج والحج. لا شك المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان إلى آخر الحديث الذي سيأتي. فلو تابع بين العمرة والعمرة لا شك أن له الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهذا يفسر الحديث الثالث. سواء تابع بين العمرة والعمرة فله الأجر، وتابع بين الحج والحج فله الأجر، كلاهما صحيح. واضح؟ والأمر في سعة. وضح لكم؟ لأنه قد يقول قال لماذا لا نقول الحج مع العمرة فقط؟ نقول وماذا تفعل الحديث الأول العمرة إلى العمرة؟ هذا يفسر. فلو تابع بين العمرة والعمرة، ولا يشترط كل سنة، يعني فترات وفترات، والحج ولا بد فيه من عمرة كما سبق، لأن العمرة التمتع واجب، كذلك ينطبق عليه هذا الحديث، وهذا أمر فيه سعة ولله الحمد. نعم.
وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما
علل صلى الله عليه وسلم فإنهما، يعني ما السبب في المتابعة هذه ستحصل على ما سيأتي من الأجر، وهو
إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الدير رقبة الحليب والذهب والفضة.
وهذا تشبيه بليغ. قال فإنهما ينفيان الفقر، فإذا أردت أن يذهب عنك الفقر فعليك بهذه المتابعة. والذنوب لست أنا الذي أقول، بل القائل ذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فإن الإنسان لو أراد أن ينفي عن نفسه الفقر فعليه أن يتابع بين هذه الأعمال، فإن المراد بالفقر هنا يشمل جميع الفقر، سواء في الحسنات أو في الأموال أو في الأولاد، فإن هذا عام ينفي الفقر، يعني ينفي كل أنواع الفقر. والذنوب كما أن أل هنا للعموم في الفقر، كذلك في الذنوب ينفي جميع أنواع الذنوب. وشبه صلى الله عليه وسلم بذلك تشبيه بليغ، قال كما ينفي الكير، ويكلكم يعلم ما هو الكير، النار التي يصهر بها ماذا؟ الذهب والحديد، فإنه ينفي خبث الحديد، فكذلك العمر والحج تنفي خبث هذه الذنوب. وضح لكم؟ قال
واعتمر عليه الصلاة والسلام واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد ماته.
نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتمر وكذلك الصحابة. وسيأتي بأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات فقط صلى الله عليه وسلم طبعا في 4 سنوات. ذكر هذا ابن القيم في الزاد وأيضا أطال. من أراد أن يستكثر من هذه المسائل في الحج فعليه بزاد المعاد ابن القيم، فإنه رحمه الله أجاد في بحث هذه المسائل وأطال. نعم. والعجب من هذا الكتاب أنه قد ألفه في السفر ومن حافظته، يعني تخيل. لهذا تجد أن الروايات التي يعزو بعض الأحيان تجد بعض الألفاظ غير صحيحة عند التحقيق، يقول وفي الصحيحين، وهو ليس في الصحيحين، خارج الصحيح. لماذا؟ طبعا هذه الأمور الجزئية لا تضر في مقابل هذا العلم الجم. تخيل رجل يقول وهذا مذهب الجمهور وقال به أحمد، لا أحمد اتركه لأن هذا مذهب القيم لأنه حنبلي لكن ليس متعصب، لكن لما يقول والشافعي ومالك ويفصل في مذاهبهم ويقول له قولان في المسألة لمالك مثلا أو للشافعي أو لأبي حنيفة، الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ من الذاكرة والحافظة، فهذا يدل على عظم حفظ هذا الإمام وعلى سعة اطلاعه. ورغم ذلك فإنه ذكر في المقدمة بأن هذا فقط أمر يسير قد ذكره، لأنه من الذاكرة والحافظة، 5 مجلدات أو 6 مجلدات تخيل، قد كتبت أين؟ في سفر، كان في سفر مع طلابه وكان يروي ما جاء في الزاد من حافظته. فهؤلاء بحق يطلق عليهم أئمة، هؤلاء هم الأئمة بحق. وابن القيم يعني لا يحتاج أن نذكر سيرته، فهو إمام جبل، وكيف لا يخرج إمام جبل وهو قد خرج من ذاك الجبل، يعني من ابن تيمية رحمة الله على الجميع، فإن شيخه بحر لا ساحل له. ابن تيمية بحر لا ساحل له. إن أردت أن تعرف اقرأ الفتاوى، اقرأ منهاج السنة، اقرأ ما ألف في الرد على اليهود والنصارى، اقرأ اقرأ، تجد العجب العجاب. بل في مجموع الفتاوى يسأل في مسألة من يعني شدة اطلاعه وتبحره رحمه الله ورضي الله عنه قد يخرج عن المسألة ولا يعود، لا يعود المسألة التي هو سئل عنها. لماذا؟ لأنه تفرع وتفرع تفرع ولم يرجع إلى ما كان في صدده، وبعض الأحيان يرجع. لماذا؟ هذا إن دل على سعة اطلاعه. وكذلك ابن القيم، ابن القيم رحمه الله كذلك كشيخه في قوة علمه، وكثير من طلبة العلم لا يعلمون بأن ابن القيم رحمه الله محقق حتى في النحو. ابن القيم محقق حتى في النحو، فإنه يرجح في المسائل النحوية، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه أيضا مجتهد في اللغة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعليكم بكتب هذين الشيخين، فوالله فيهما الخير العظيم. نعم.
أركانها أول.
نعم. بعد أن ذكر العمرة أراد أن يبين أركان هذه العمرة. ما هي أركان هذه العمرة؟ وبينا لكم بأن الركن هو الأساس الذي يقوم عليه الشيء، فلو انتفى الركن انتفى ما بني عليه. إذن أركان العمرة هذه أساس لابد أن يأتي بها، إذا لم يأتي بها بطلة العمرة. قال أول هذه الأركان،
الأول الإحرام وهو نية الدخول فيه.